بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ابتداء نرحب بالأخوة الحضور وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح الأحوال والسرائر وأن يرزقنا إياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يصلح أحوالنا وحال المسلمين، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة الكرام أظنه معنوان له، وهي سلسلة كانت في السنة الماضية في المخيم الماضي، أخذنا سلسلة في تاريخ بني إسرائيل، وكان الابتداء من بعد خروج نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من مصر، وأخذنا جميع الأحداث التي كانت في ما أدري هي 6 محاضرات أو 5، وانتهينا حيث سنبدأ الليلة إن شاء الله، هي قصة طالوت وجاروت. كلام هنا في تاريخ بني إسرائيل مرورا بموسى عليه الصلاة والسلام، الأحداث التي أعقبت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة طالوت اليوم. في قصة طالوت في النهاية ذكر أمر داود عليه الصلاة والسلام، داود وبعده سليمان، أول دولة تقام دولة إيمان وحكم في عصر داود وسليمان، هو المحاضرة القادمة إن شاء الله، لكن داود سليمان يحتاج إلى محاضرتين. بعد داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام سيكون فيما فعله بنو إسرائيل بعد هذين النبيين، ثم دخول الآشوريين من العراق في بلاد فلسطين والقضاء على كثير من بني إسرائيل، ثم السبي البابلي الأول والثاني وليس بينهما إلا سنوات قليلة، ثم يأتي الفرس الآن أمم، وسأذكر شيئا من هذا بعد قليل. بعد الفرس سيأتي الإغريق الإسكندر المقدوني إلى أن يأتي الرومان اليونان قبل الميلاد 70 تقريبا سنة. هنا تأتي ممالك بني إسرائيل، وفي السبي الثاني أبيدت 10 ممالك، 10 أسباط وهم 12، وبقي سبطان الشمال، أي شمال فلسطين وهو يقولون العاصمة نابلس اليوم، وفيها يسمونها مملكة إسرائيل. الجنوب يقصدون بيت المقدس لأن غزة لم تأخذ في عصر بني إسرائيل، وهي مملكة بنيامين ويهوذا. كلا المملكتين بقيتا إلى عصر الرومان ثم أبيدتا بالكلية، وهذا ما سنذكره في الكلام على تاريخ بني إسرائيل. وفي السبي البابلي جاء ذكر التوراة ولم تكن موجودة قبل، وإنما كتبت في هذا العصر، وكانت 5 سفارات سنتكلم عنها، ثم يكون 12 سفرا، ثم التلاميذ سموه التلموذ، وهو ما كالتفسير 70 تلموذا، ويأتي الكلام على التفاصيل وعلى ما يكون من حال اليهود اليوم. وأظني ذكرت هذا في دروس سابقة، ذكر كثير من الباحثين العصر الحديث والقديم أن 90% من اليهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل، يسمونهم يهود الأشكناز، وصولهم من الخزر ما بين أرمينيا وأذربيجان، ودخلوا في اليهودية في عصر هارون الرشيد. هذا كله بإذن الله سيأتي ونفصل إلى كيف دخل النصارى مع اليهود المسيحية الصهيونية، وما يكون من لماذا النصارى يساندون اليهود في بلادهم اليوم، يأتي إن شاء الله ذكره. تذكرون باختصار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنجب ولدان، طبعا أنجب أولاد لكن الأوائل إسحاق وإسماعيل، من إسماعيل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل، والأول يعقوب، وهو المسمى بالقرآن بماذا؟ بإسرائيل. وإيل في اللغة العبرية أي الله، أي هذا عبد الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام أنجب الأبناء، تعرفون القصة المشهورة في يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان دخل بنو إسرائيل مصر في عصر نبي الله موسى، لما كانوا في فلسطين ترى الدولة ما كانوا يحكمونها، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يحكم، كانت دولة وثنية كان يحكمها الكنعانيين، وكانوا وثنيين ولكنهم يعطونهم الحكم الذاتي بديانتهم وبدراستهم أو توحيدهم ولا يتطرقوا له. الزمن هذا زمن الأكسوس، أمه قبل الفراعنة. بنو إسرائيل لما كانوا في عصر موسى في عصر يوسف مكثوا 300 سنة، وبعض المؤرخين يقول من 400 إلى 450 سنة، ما جاء موسى عليه الصلاة والسلام. فالتوالد والأكسوس لا يتطرقوا لديانتهم، والدولة وثنية. إلى أن سقط الأكسوس وجاء الفراعنة فاضطهدوا بني إسرائيل وسموهم سوء العذاب، حتى أرسل الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم حصل ما حصل من إغراق فرعون، التيه، الأخبار التي جاءت في التيه ذكرناها فيما سبق، مات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مهرون في التيه، ومات جميع من كان معاصرا لفرعون في التيه. من الذي بقي؟ بقيت الذراري الذين ولدوا في التيه. إذا تذكرون معنى التيه اللي هو صحراء سيناء، معنى التيه أنهم تاهوا ضاعوا، لم يستطيعوا خلال 40 سنة أن يخرجوا منها، كلما أرادوا الخروج وإذا هم في المكان الذي كانوا فيه بالأمس، فعموا وأعماهم الله عز وجل لا يخرجوا من هذه الصحراء ومن هذا المكان الذي هم فيه، لا أنهم ممنوعين من الخروج أنفسهم ما يقدرون، لا هم ما استطاعوا أصلا أن يخرجوا، كلما أرادوا الخروج وإذا هم يرجعون إلى ما كانوا عليه. عليكم السلام. شاهد المقال، بقي يوشع بن نون ممن كان مع موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ببني إسرائيل إلى البحر، وجعله الله عز وجل نبيا بعد موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأمره أن يدخل بيت المقدس، وهذه أول مرة يدخل بنو إسرائيل بيت المقدس. والكلام أظن سبق لكن أختصر الموضوع حتى أدخل في قصة طالوت. فدخل بيت المقدس وحارب العمالقة، ودخل من جهة بيت المقدس لا من جهة أريحة كما يقول بعض الناس. في الصحيحين لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون آخر ساعة من الجمعة، فأنه قال الحديث الصحيحين قال أنت مأمور عن الشمس وأنا مأمور اللهم احبسها حتى ندخل، لأن بني إسرائيل لا يقاتلون يوم السبت، ومرت معنا قصة أصحاب السبت كانت في هذا الوقت في التيه، وتحريم يوم السبت كان في التيه ولم يكن قبل ذلك. فقال أنت مأمورة هنا مأمور اللهم احبسها حتى ندخل، فدخلوا. فلما دخلوا وكسروا العمالقة في آخر عصر الجمعة، أراد الله عز وجل أن يكون دخولهم تواضعا، وأمرهم أن يدخلوا خاضعين منزلوا الرؤوس لا أنهم يرفعون الرؤوس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ادخلوا الباب سجدا، جل المفسرين المقصود ركعا أي منزل راسك. فما الذي حصل؟ دخلوا على استاهم على مقاعده يزحف زحف من الخلف، وبدل الحطة يعني احطط عنا خطايانا قالوا حبة في شائرة يستهزئون. هؤلاء من الذراري، كلام على الأوائل، كانوا ذاقوا الاضطهاد والتعذيب والذل والاستعباد من الفراعنة. هؤلاء لم يروا فرعون ولم يذوقوا ما ذاق الآباء، الآن دخلوا بما هو طبع لهؤلاء أي اليهود. لم تأتي لفظ اليهود إلا فيما بعد في عصر البابليين، يعني بعد داود وسليمان بأكثر من 700 سنة، ولم يكون يسمون باليهود ولا يعرف أنهم يهود. حصل بهذا أنهم دخلوا بهذه الصورة ومكثوا، بعض المؤرخين يقول قريبا من 150 سنة. ثم فسادهم، فجاءهم الكنعانيون العمالقة فيما بعد وأخرجوهم من فلسطين. أين ذهبوا؟ تاهوا. مكثت أيام ومكثت سنين، ذاقوا الويلات. والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، حتى يكون في العصر الواحد أكثر من 3 أنبياء، يحيى وزكريا وعيسى عليهم الصلاة والسلام كلهم في عصر واحد، وداود وسليمان في عصر واحد. فكان من أنبيائهم من جاءوه يطلبون أن يجعل لهم قائدا يقودهم إلى تحرير بلادهم. فاستغرب النبي المعاصر، يعلم أنهم جبناء وأنهم ليس لهم مواثيق ولا عهود، وأنهم نكاسة للعهود والعقود، ولا يفون بعقد ولا عهد. فاستغرب منهم. هذه القصة جاءت بعد حدث يوشع ب 150 سنة أو بأكثر، ونزلت الآيات في غزوة بدر، وسيأتي الكلام للذكر. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، إذن جزما بعد موسى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي الله، من النبي؟ لا يعلم. الموجود في التوراة شمويل أو شمعون، لكن القرآن والسنة لم تأتي بهذا، لا يهمنا ذكر الاسم. هو نبي من الأنبياء. إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الآن يريدون الجهاد، يريدون أن يحرروا بلادهم. فاستغرب، قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني هل لو فرض عليكم القتال ستقاتلون؟ قالوا ولما لا نقاتل، قد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأراد أن يختبره، وإن كان الاختبار جاء من الله، لكنه هذا يقولون من فوائد القيادات أن تختبر العساكر، وأن ترى من هو يصلح للقتال، يصلح للرماية، يصلح للدفاع، يصلح للسيادة، يصلح للمشاورة، ويكون القائد دائما يعرف العساكر ويعرف القيادات الذين يكونون تحته. لذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات يستعرض الجيش، ومن رأه صغيرا رده، ومن رأه مطيقا للفرس أو للرماية جعله راميا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يعني القليل هم الذين كانوا مع هذا الملك الذي سيأتي. تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من طالوت؟ إلى هذا العصر النبوة في سبط لاوي ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، والملك في سبط يهوذا ابن يعقوب، وأن النبي لا يقاتل، وإن قاتل يجعل ملكا يقود المعارك. فداود وسليمان كما سيأتي من سبط يهوذا، ولذا اليهود لا تعترف أنهما أنبياء، وكانوا يقولوا أنهما ملوك، وكانوا حكموا الناس بالسحر كما سيأتي. وطالوت ليس من هذا ولا من هذا، هو من سبط بنيامين. ما الذي حصل؟ الله عز وجل أراد أن يقول أو أن يجعل يبين أن هذه العقيدة غير صحيحة، وأن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، لا من سبط فلان ولا فلان. ولذا قال بنص الآيات يؤتي والله يؤتي ملكه من يشاء. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فحصل أنهم اعترضوا أن يكون له الملك علينا، كيف هذا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ هذه الثانية. الأولى هو ليس من بيت الملك، وثانية هو فقير، فكيف أن الفقير يكون ملكا علينا وسائدا وقائدا؟ وهو أن الذي ليس عنده مال لا يكون مترأسا على الأغنياء. فرد عليهم بأن الملك اجتباء واصطفاء من الله وليس لكم ولا لي. وأن الله فضل هذا الرجل بميزة العلم والقوة. قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة ونحن حق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال أن الله اصطفاه عليكم. ولذلك ماذا قال المشركون؟ هذا الفقير اليتيم يكون ملكا علينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويكون رسولا من بيننا. ماذا قال الله عز وجل؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليس لك ولا لفلان. قال ونحن حق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أي علم؟ تقول علم الشريعة؟ قد، لكن الأصل هو علم سياسة الحروب والقيادة، لأن النبي موجود ويأخذ العلم منه، ولا مانع أن يكون بالاثنين. لكن الأهم بالقيادة المعارك خصوصا أيام الخيل والسيوف أن يكون محنك بسياسة وإدارة الحروب، والثاني أن يكون صاحب قوة حتى يستطيع مسك السلاح من سيف ومن خيل وغيره. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قاعد القاعدة، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، واسع الفضل والإحسان، عليم بمن يستحق أن يكون ملكا. وذلك تنظر للختم وتنظر لتقعيد القرآن، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. انتهينا الآن من الكلام على ملك طالوت. أراد هذا النبي أن يطمئنه. النفوس فيها بلبلة اليوم، فيها شوشرة، كل يتكلم من جهة. قال إن آية ملكه، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، تريدون علامة تطمئنون بها؟ قالوا نعم. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه علامة. التابوت صندوق أخذ في بعض حروبهم، أخذه العمالقة، وكان إذا كانوا يحاربون وصار بينهم يجدون الطمأنينة والسكينة والهدوء في قلوبهم وفي نفوسهم. ما الذي في التابوت؟ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما هي البقية؟ العلم عند الله. بعضهم يقول سيف موسى، عصا موسى، بعض ثياب ملابس موسى عليه الصلاة والسلام وبعض آله، الله يعلم. الله عز وجل قال هكذا، لم يوجد حديث يدل على ما يوجد في هذا التابوت. قال من الذي يأتي به؟ الموجود في كتب التفاسير يقولون أن العمالقة جاءتهم أمراض وجزموا أن المرض من هذا التابوت، وجعلوه بعمودين وربطوه وأرسلوه في البحر، أي في النهر الذي بين فلسطين والأردن، يسمونه نهر الشريعة، إلى مكان بني إسرائيل. لكن القرآن لم يقل هذا. القرآن يقول تحمله الملائكة، فأنتم ترون التابوت ينزل عليكم. هل ترون الملائكة؟ العلم عند الله. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، الثاني وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اطمأنوا وانتهى الأمر. الآن الملك يريد أن يستعرض الجيش، كم العدد؟ الله يعلم، 80,000 كذا الأقوال، ما تهمنا، يهمنا ما في القرآن، لأن لا يوجد في السنة ما يدل عليه. قال سنأتي لنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم قال لكم فقط ما يوجد في المضغة التي تكون في الحوض أن تطعموه فقط، إلا من اغترف غرفة بيده فقط. قال فلما فصل، تميز وتعدى المكان الذي هم فيه ووصل إلى النهر، قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. النهاية نتيجة، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن الغالب ماذا؟ شرب فلم يعبر النهر أصلا، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين معه. الآن جاوز طالوت ومن معه والجل رجع، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. واضح ولا مواضح؟ في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام ما عدتكم إلا كعدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر. الآن في غزوة بدر أصاب الهلع والخوف الصحابة وحق لهم، والعدو كثير وهم لم يخرجوا لقتال، خرجوا يريدون القافلة العيد كأنما يساقون إلى الموت وهم انظروا يجادلونك في الحق بعدما تبين، وتودون أن غير ذات الشوكة، ما يريدون الجهاد يريدون القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله ما يريد هذا، والله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل وكره المجرم. الله أراد أن ينصر نبيه وأن يعلي كلمته في هذه المعركة. هنا وقع عندهم شيء من الخوف، ولا نقول كل الصحابة، نقول عدد منهم فيما صوره لنا القرآن. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ما كان من قصة طالوت. لما عبروا النهر انقسموا قسمين، قسم أصابهم الخوف والهلع، ولك ردت عليهم طائفة أخرى، قال الذين يظنون أن يوقنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه مجموعة طائفة، والطائفة الأولى التي أصابها الخوف، كأنك تقول في أهل بدر. ولذلك قالوا هذه الآيات نزلت في هذا الموضع وفي غزوة بدر، وبين ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام انظر إلى قصة طالوت وما هي وسائل النصر التي تكلموا بها، فكان التثبيت وكان النصر من الله. في أحد رجع ثلث الجيش، بقي ثلثان، ما الذي حصل؟ حصل أيضا نوع من الخوف، لأن هذا فيه إرجاف للجيش. هنا نفس الكلام، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لا بد أن يكون القليل يغلب الكثير بأمره وحكمه ونصره والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، هنا جاءت الوسائل، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كم هذه؟ ثلاث. وهو أن تعلم يقينا مهما كثر العدد ومهما كان العدد أن النصر من الله، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما معنى هذه الآيات؟ فيها النصر لا يكون إلا من الله، وثانيا لا بد من وسائل منها الدعاء والتضرع. ولذا تضرع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع غزواته، ومنها في بدر، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، اللهم انجز لي ما وعدتني، يستنجد ربه عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في أحد وفي غيرها. فيكون أولا النصر، أولا اليقين والإخلاص أن النصر من الله، والثاني الدعاء، والثالثا المثبت للأقدام. من إذا جاء الخوف سيرجف القلب، سترجف الفرائس، يكون الارتعاد، لكن من يثبتك؟ واضح الصورة؟ ماذا قالت؟ قال الله عز وجل للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله عز وجل يثبت من أولياءه، وهذا كله مقرون بماذا؟ أن تنصر الله ينصرك، وليس كما يقولون اليوم كم من فئة قليلة غلبت، لا ليس هكذا، وإنما هو مفهوم خاطئ لهذه الآية. لابد أن يكون هناك تكافؤ، وأن يكون ولو من أقل، لكن لا يكون بالعشرة يقابلون 100,000، ولا يكون بأقوام اليوم معهم سلاح يقابلون من معهم من أنواع التطورات في الطيران والصواريخ والأجهزة وغيرها. والوضع السابق غير الوضع اللاحق، ومهما كانت كثرة العدد والأعداد اليوم، فاليوم يحتاجون إلى قوة إيمانية وإلى التحام ولم الشمل واتحاد الصفوف بين قيادات وقادة المسلمين، وأيضا أن يكون عندهم من السلاح الذي يقابلون به عدوهم. وأنا استطردت هذا سابقا لكم، والكلام يدور حول في غزوة بدر وفي أحد وفي الخندق لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل قريشا، وإنما أمر بماذا؟ برد المعتدي، ولم يؤمر بالقتال الدفع قتال الطلب إلا بعد أن صارت معه قوة ودخلت الجزيرة في الإسلام ودخلت قريش في الإسلام. وعموم خلاصة القول أن الآية فيها أسباب النصر، وفيها أن النصر بإذن الله، وأنه لابد من الصبر. قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ، أي اصبب علينا، افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود لم يظهر اسمه إلا في هذه الوقعة، وكان العمر يقولون شابا ليس كبيرا، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. من جل المفسرين أنه داود، وأنه بعد طالوت، ونترك التفاصيل التي ذكرت في كتب التفسير، وأنه غار عليه وأراد أن يقتله، ويطالوت أن يقتل داود وحصلت مار، كل هذا لا أصل له، وكل موجود في كتب بني إسرائيل لم يذكره القرآن، فنقف مع القرآن. وأنه بعد طالوت وبعد الانتصار، وقتل داود وطالوت، وأتاه الله الملك والحكمة النبوة وعلمه مما يشاء، أما سيأتي بتعليمه أن أعمل سابغات وقدر في السرد. ثم قاعد الله عز وجل قاعدة يبين فيها رحمته للبشرية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض كلها. ثم قال: ولكن الله ذو فضل على العالم. لو ما في حكام يحكمون الدول، ماذا سيكون في الدول؟ الشيخ عمر فوضوية، فوضوية، والقوي يأكل الضعيف، وسلب ونهب وعدم استقرار. هذه من معاني الآية. وإذا قالوا قديما: السلطان ذل الله في الأرض، وأن الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم في القرآن، والدولة التي ليس فيها حكم تجد الفوضوية والسلب والنهب والقتل وإضاعة الحقوق، هذه منها. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يدفع هذا بهذا، فيحمي دولة بدولة أخرى، ويجعل مثلا يسخر الكفار لحماية دولة من الدول من المسلمين، وحين يكون دولة ضد دولة كلاهما مسلم. وهذا من المعاني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، في بعض آية الحج: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هنا قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين. سبحانه وتعالى لنبيه: ما أخبرناك وما قصصناه عليك من آياته سبحانه وتعالى التي أطلعناك عليها، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ما الذي أطلع نبيه بأخبار بني إسرائيل وبأخبار الأمم وما حدث لهم وما جرى؟ وذلك جاءهم بما لم يحيطوا بعلمه، وجاء اليهود والنصارى بما في كتبهم، وصحح ما في كتبهم أيضا من الأخطاء ومن الأكاذيب. هذه خلاصة قصة طالوت مع جالوت، وسببها ذكرناه في غزوة بدر، وأن الله أراد أن يبين أسباب ووسائل النصر، وفيها الكلام على بني إسرائيل في نكولهم في نكوصهم في نقضهم للعهود، وأنهم هم الذين طلبوا مع هذا أكثرهم أن هزم ولم يفي بما قاله ابتداء. بعد دخول هؤلاء كان داود سليمان يأتي ذكره فيما بعد. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، جزاك الله خير. الشيخ حسن موجود، سؤال سين جيم. من يستفتح المقالة؟ وإليك.
الحين اللي نسمع قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يطلقونها يعني الحين على حماس وعلى الروافض اللي في جهه قتلوا ناس صهاينة في لبنان، هل هذه الآية تنطبق عليه؟
عموما لو كان أن المسلمين معهم قوة يقاتلون نقول نعم هذا الصورة، ولا الآية في من قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، في الصحابة على المشركين الذين سلبوا خذوا ديارهم وأموالهم وفعلوا ما فعلوا، فهذا كله يكون للمسلمين على أعدائهم إذا كانت عندهم القوة والغلبة والنصر. أما أن يقال اليوم ينطبق على الرافض أبدا، وأما حماس الكلام انتهى، ونسأل الله أن ينصر المسلمين وأن يحمي المسلمين في فلسطين وفي غيرها، فبلاد المسلمين ليست واقفة على فلسطين، فلسطين وبورما والسودان قتل دماء تسفك، وكثرة المسلمين دخل في قوله عليه الصلاة والسلام، قالوا من قلة نحن يومئذ، قال لا أنتم غثاء كغثاء السيل. مسلمين اليوم يمثلون 1.3 مليار، وما هذا هم في ذل وضعف وهوان ما بعده ذل، لم يستطيعوا أن يردعوا ولو يوقفوا الحرب في فلسطين، حتى في المساعدات لم يستطيعوا، والناس في الصحاري شبان عجائز أطفال نساء صارخون ليل ونهار يطلبون أوقفوا الحرب فكونا مما نحن فيه، ومصر موجودة والسعودية الخليج الدول العالم المسلمين ما لهم أي أثر، وهو الحقيقة أنه ضعف 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 وذل ما في شيء، من هذه الدول الكبرى هي تريد هكذا، ليس المسألة واقفة على حماس ولا على حزب الشيطان ولا غيره، لكن نسأل الله أن ينصر المسلمين وأن يلطف بهم. والآن يضرب في سوريا ويضرب في إيران ويضرب في لبنان ولا أحد يتكلم، ثم من جبن وخوف وهلع بشار يأمر الحرس الثوري حزب الشيطان أن يخرج اللي كانوا يدافعون عنه، هذا مما يدل أن المسألة مو واقفة على إسرائيل أبدا، مو واقفة عليها ولا على الصهاينة، أولا كما قال الله عز وجل عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تقول اليوم هم قوة لا هم وراهم، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ما نذكر الآية، هل بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الله ما عندهم، أن الله ما يعينهم، إذا حبل من الناس الأمريكان والأوروبيين هم الذين الآن يساندونهم، لا يمكن أن يقاتلوا إلا بأن يوجد من يحميهم، واليهود سأذكر إن شاء الله في بس أنتهي من قصة داود وسليمان وأذكر تاريخ اليهود على عبر التاريخ وكيف سامتهم النصارى الأوروبيين كيف ساموهم سوء العذاب في محاكم التفتيش في الأندلس، من الذي أخرجهم؟ المسلمين أخرجوهم من جحيم النصارى، معروف ما وقع في هتلر النازيين في ألمانيا وفي روسيا وفي غيرها في كل مكان يسمون سوء العذاب، وأدري ما أدري أنا ذكرتها العام ولا ذكرتها في غيرها، لكن كلامي موجود في اليوتيوب، المسيحية الصهيونية وكيف دخل كبار النصارى وهم كبار يهود دخلوا في النصرانية وهم ليسوا يهود وهم ليسوا نصارى موجودين إلى اليوم، وماذا البروتستان ومتى ظهر ببداية 1600 وكيف أنشأوا فكرة أن ربكم المنتظر يقصدون دجالهم والمقصود عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول أن ربكم المنتظر لا يخرج حتى توجد دولة لليهود في فلسطين 300 سنة 600 700 800 لم يستطيعوا أن يقنعوا النصارى بهذه الفكرة، وصارت عندهم في آخر 1800، ولم يأخذها إلا أمريكا التي هي ليست أصولها أصلا أمريكان، وإنما هم جاءوا من أوروبا في جلهم، وهم اللي يسمونها المذهب البروتستان وبريطانيا، أما الدول الأخرى الأوروبية لم توافق وعززوا هذه الفكرة ونشأت هذه الفكرة. لابد من حماية اليهود وأن يكون لهم مستوطن هو القدس وفلسطين حتى ينزل من عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم ينتظرون مسيحهم وهو الدجال وليس هو عيسى عليه الصلاة والسلام. يأتي بيانه إن شاء الله. طيب نقف هنا، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد.